إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله حبر الأمة وترجمان القرآن، أن رسول الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فرض الله زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الحديث. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم حكمتين من حكم عظيمة لهذه الشريعة العظيمة زكاة الفطر. فالله جل جلاله حكيم عليم افترض علينا معاشر المسلمين زكاة الفطر بعد صيام هذا الشهر وإتمامه وقيامه، فبين نبي الهدى ومصباح الدجى أن هذه العبادة العظيمة زكاة الفطر أنها لحكم جليلة، منها أنها طهرة، أي تطهير للصائم مما يطهر الصائم الذي صام شهر رمضان كاملاً إيماناً واحتساباً، فأمسك عن الطعام والشراب والجماع تقرباً إلى الله رب العالمين. إن الواحد منا معاشر المسلمين في صيامه قد يحصل له شيء من الخلل بالوقوع في شيء مما حرم الله أو مما لا ينبغي له أن يقوله أو أن يفعله، ذلك ينقص أجر صيامه. فهذه المعاصي تنقص أجر الصيام، لذا قال نبي الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، بسبب ما قد يصدر منه من مخالفات بلسانه أو بغير ذلك من جوارحه. فجعل الله الرحمن الرحيم البر الكريم جل جلاله هذه العبادة زكاة الفطر ليتطهر الصائم من اللغو من كل قول لا فائدة فيه لم يعقد عليه قلبه، والرفث وهو كل فحش تكلم به الصائم. لتعلموا أن هذه العبادة معاشر المسلمين عبادة عظيمة، وأن الشارع يريد منا أن نتطهر، أن نطهر قلوبنا من نجاسة الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا لما ذكر حال المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال الله عن المشركين مخاطباً نبيه الأمين وعموم المؤمنين: إنما المشركون نجس. فهذه النجاسة نجاسة معنوية معاشر المسلمين، بما كان في قلوبهم من شرك وتنديد، بما كان في أفئدتهم من ضلال وزيغ عظيم، عياذاً بالله رب العالمين. فأنت أيها المؤمن طاهر القلب من دنس الشرك والكفر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن قد طهر قلبه مما لا يرضاه ربه، طهر قلبه من الكفر، طهر قلبه من الشرك، فوحد الله رب العالمين وآمن برسوله الأمين وحقق الاتباع وابتعد عن الابتداع. عليك أن تهتم بهذه الطهارة، فهي الأس والأساس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم. نق قلبك أيها المسلم الكريم من كل عمل مشين لا يرضاه الله رب العالمين، من كفر وشرك وبدع وحقد وحسد وغل وعجب ورياء وسمعة وغير ذلك من أمراض القلوب الفتاكة، كما بيّن الله رب العالمين حال المنافقين، وأن قلوبهم فيها مرض عظيم، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذا أن تطهر قلبك أيها المسلم من أدران المعاصي، من حب المحرمات والنظر إلى عورات المسلمين والوقوع في الفواحش والمنكرات. قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه هي الطهارة الأساسية. دين الإسلام هو دين الطهارة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والله سبحانه أمرنا بالطهارة الحسية من النجاسات، من بول وغائط وغير ذلك. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فدم الحيض نجس بإجماع الأمة، والزوج مأمور باجتناب أهله ألا يأتيها حال حيضها في موطن الحرث توقيا للنجاسات. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ف فإذا أردت أن يحبك الله فطهر القلب وما حوى، إذا أردت أن يحبك الله فطهر البدن والثوب والمكان، فديننا دين الطهارة، ويطهركم تطهيرا أي تطهيرا عظيما. هكذا أمرنا الله جل وعلا بالوضوء، وأمرنا بالتيمم لأجل التطهير، وأنزل علينا ماء ثجاجا فراتا كي نتطهر، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما أحوجنا معاشر المسلمين أن نطهر أنفسنا، أن نزكي هذه النفس، فالله جل وعلا قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طهر نفسك من كل خلق رذيل. فزكاة الفطر طهرة، تطهير من الله رب العالمين لهذا الصائم الذي قد وقع في صيامه شيء من اللغو والرفث، فنقص الأجر، فيتم الله جل وعلا أجر الصائم بمثل هذه الطاعات. لذا فرضها الله رب العالمين، رب الأرض والسماوات، في هذا الوقت المعلوم. فتخرج زكاة الفطر كما هو معلوم في آخر رمضان قبل العيد بيوم أو يومين، إلى أن يصلي الناس صلاة العيد، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، أما بعد، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطعمة للمساكين. دين الإسلام معاشر المسلمين وسط عدل خيار. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال نبي الهدى ومصباح الدجى: عدلا خيارا. فدين الإسلام وسط بين الاشتراكية المؤممة والرأسمالية التي لا ترفع رأسا للفقراء. فالاشتراكية تأخذ مال الغني بغير حقه بحجة: من أين لك هذا؟ وبحجة: الناس سواسية كأسنان المشت. والله جل وعلا فضل بين عباده في الرزق، فأباح الله لنا البيع وحرم علينا الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ولا يستوي من قام فأخذ الأسباب في جلب الأرزاق ممن نام وتكاسل. فمبدأ الاشتراكية هذا مبدأ يخالف كتاب الله وسنة نبيه، ذلك أنه يأخذ أموال الأغنياء بغير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وعلمه الدعوة وبما يبدأ فيها، فلما أمره بأمرهم بالزكاة قال: واتق كرائم أموالهم، أي نفائسها، واتق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا في المقابل الرأسمالية الذين لا ينظرون إلى الفقراء بعين الرحمة، وإنما اهتمامهم بالأغنياء ورؤوس الأموال. أما دين الإسلام أعطى الغني حقه، لأن الله أباح له أن يتجر وأن يكتسب المال، وجعل شيئاً يسيراً في مال الغني لأخيه الفقير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر: وطعمة للمساكين. فيوم العيد يوم فرح، فيشارك هذا الفقير الأغنياء وعموم المسلمين في فرحهم، حيث قد أمن الله له مأكلاً ومشرباً وملبساً. لتعلموا أن دين الإسلام معاشر المسلمين هو دين الله رب العالمين، ومن وفقه الله وهدى قلبه لأن يكون من أهل هذا الدين العظيم فليحمد الله، وليتفقه في دين الله، وليثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر قلوبنا، وأن يطهر أبداننا، وأن يطهر نفوسنا من كل رذيلة وخلق ذميم وأمر لا يرضاه الله رب العالمين. اللهم اجعلنا طاهرين مطهرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم شتت شملهم، اللهم وفرق جمعهم، اللهم عليك بأمريكا يا رب العالمين، اللهم وأنجي المسلمين في بلاد فلسطين، اللهم أنجي المسلمين في بلاد فلسطين وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم وعليك بالروافض المجرمين الذين يسبونك ويسبون دينك ويطعنون ويكفرون صحابتك وهم خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل. اللهم اجمع قادة المسلمين على الحق المبين، اللهم قوهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجمع المسلمين على الحق المبين، وارفع راية الجهاد العظيم ليحق الحق ويبطل الباطل بإذنك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبيك الأمين وآله وصحبه الغر الميامين، والحمد لله رب العالمين.